بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا ذكرنا في الدرس الماضي الأوقات التي لا تشرع فيها الصلاة، ووصلنا إلى قول المصنف: يحرم على الحاضرين الصلاة إذا صعد الإمام. قال يحرم على الحاضرين الذين هم في المسجد جالسون ينتظرون الصلاة، لا تشرع لهم صلاة إذا صعد الخطيب المنبر، تحرم ولا تنعقد حتى وإن كان لها سبب، حتى ولو كانت فائتة بغير عذر. أما وإن لم يشرع لم يبدأ بالخطبة، ولو كان المصلي بعيدا بحيث لا يسمع الخطبة، لأنه بذلك يكون قد أعرض عنها. صحيح أنه لا يسمع، لكن هذا لا يعني أنه يعرض، هو منشغل بما هو فيه من انتظار الصلاة والخطيب. وإذ من شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته بخلاف المتكلم. ويحرم أيضا إطالة الصلاة التي شرع فيها قبل صعود الخطيب، يعني أنه لو بدأ بالصلاة وأثناء صلاته وقف الخطيب يخطب، عليه أن يقتصر على الأركان ويستعجل في إنجاز الخطبة. هنا استثنى، قال: أما الداخل، الرجل دخل المسجد أثناء الخطبة، هذا يشرع في حقه فقط ركعتا سنة تحية المسجد، تسمى له سنة تحية المسجد لوجود النص فيه. لكن عليه أن يخفف بأن يقتصر على الواجبات على الحد الأدنى. ثم إنه إن لم يكن قد صلى السنة القبلية للجمعة، يمكن أن يدرج نية صلاة السنة القبلية للجمعة مع نية تحية المسجد. قال: ولو لم يكن صلى سنة الجمعة القبلية نواها مع التحية، وليس له أن يصلي أكثر من ركعتين إذا دخل والخطيب على المنبر. هذا الأمر مشروع إذا لم يخشى فوات تكبيرة الإحرام. أما إذا خاف، يعني إذا كان دخل والخطيب يدعو، فإذا شرع في الصلاة فاتته تكبيرة الإحرام، ينتظر ولا يشرع في الصلاة. قال: وإلا بأن دخل آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا يصلي التحية، لأن حينئذ مكروهة تنزيها، بل يقف حتى لا تفوته تحية المسجد حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لكراهة الجلوس قبل التحية. ولو صلاها وقد أقيمت الصلاة كان شد كراهية. هذا طبعا كله من أجل أن يكون الإنسان في صلاة الجمعة منصرفا إلى الإصاء إلى خطيب الجمعة وسماع الخطبة والتأدب بآداب الجمعة على النحو الذي سنتعلمه إن شاء الله تعالى. الأذان، الأذان شرعا والإعلام، وأذن في الناس بالحج أعلمهم بوجوب الحج عليهم. وقال: فأذنوا بحرب من الله، يعني يعلمهم بحرب من الله تعالى. الأذان والإعلام، وشرعا أقوال مخصوصة يعلم بها وقت الصلاة. ولعل الأصل فيه حديث مشهور أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن تكون هناك علامة على دخول وقت الصلاة للحضور إلى المسجد، لأن الإنسان لا ينتبه أن يصلي زالت الشمس ولما لم تزل، صار ظل الشيء مثل الإسلام أم لم يصير، غابت الشمس أم لم تغيب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا علامة، يعني بعضهم أشار إلى ناقوس كناقوس النصارى، قال لا، لا نتبع غيرنا. قالوا: بوق كبوق اليهود. لم يستحسن ذلك. في تلك الليلة أظن أبو محذورة أو غيره رأى في المنام سيد عمر، ورأى يدين شاف المنام نفسه، رأى أنه في الطريق شخص في بيده جرس ناقوس. قال: هاتي هاتي، أريد أن أشتريه منك. قال: لماذا؟ قال: لنعلن له به للصلاة. قال: لا، ولكن نادوا للصلاة، علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. قال: علمه لبلال فليؤذن. فعلمه لبلال. سمع عمر رضي الله عنه ذلك فهرع هذا المسجد، قال: الله، هذا الذي رأيته في المنام، فتطابقت الرؤى. نعم، هذا أذكر وأظن أنه في حديث صحيح. أخواني، الأذان ليس مجرد إعلام. نعم، إن من حكمه الإعلام، ولكنه أيضا له حكم أخرى. الشيء المهم في موضوع الأذان أنه سنة من سنن الصلاة. اليوم في بعض المساجد يبرمجون آلة الكمبيوتر وعلى صوت مؤذن، ديك صوته جميل، على نغميات أو نغمسيكا. نعم، بس يصير وقت الأذان، يعني آليا الميكروفون الإذاعة تعمل ويصدح المؤذن بالأذان. طبعا هذا ثواب بالكمبيوتر. إيش هذا الكلام؟ العالم يعرف الحكم الشرعي، يعرف أن الحكم الشرعي في الأذان أنه سنة من سنن الصلاة، عبادة. العبادة لا بد أن يقوم بها المكلف، يقوم بها العبد ليحصل بها المقصود. هي سنة من سنن الصلاة، وصلاة لم يؤذن لها نقص أجرها. أعود فأقول: الأذان عبادة وسنة من سنن الصلاة، وليس مجرد إعلام، لكن من حكمه الإعلام بدخول الوقت. يعني لو فرضنا أن الوقت قد دخل منذ ساعة، والآن أمكننا أن نصلي، مضت ساعة، الآن نؤذن، خرجنا وانتهينا من الصلاة، جاءت جماعة أخرى تريد أن تصلي، تؤذن أيضا، لأن هذه الصلاة التي سيصلونها لم يؤذن لها، هي سنة من سنن الصلاة، وهذه السنة لا تتأدى إلا بأن يقوم بها من يصلي، أو للجماعة أذان واحد، لكن إذا انعقد جماعة سنؤذن مرة ثانية. وله معنيان: معنى الحكم، معنى الأول هو الإعلان وهو جزء من سنن الصلاة، والمعنى الثاني هو السنة من سنن الصلاة، والأمران لا بد أن يتحققا. ومن ثم فإن توحيد الأذان يلغي قضية السنية للصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يستحب الأذان والإقامة على الكفاية. يعني بالنسبة للجماعة، أذان المؤذن يجزئ عن كل الجماعة، وإقامة المؤذن للصلاة تجزئ عن كل الجماعة. ممكن واحد يقيم ولكن واحد يؤذن، إذا قام بها المؤذن تحققت السنية، فيحصلان بفعل البعض كابتداء السلام. عندما تدخل الجماعة واحد من الناس يسلم، حصلت سنية السلام. وإنما يسنان الأذان والإقامة للمكتوبة، أي للمفروضة دون المنذورة، وصلاة الجنازة والسنن. المنذورة وصلاة الجنازة والسنن الراتبة أو النوافل لا يشرع لها الأذان لعدم ثبوته في ذلك، بل يكرهان فيه. لماذا يكرهان؟ لأنها بدعة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وتسن الإقامة لها مطلقا، تسن الإقامة للصلاة المكتوبة مطلقا. نعم، يعني سواء كانت مجتمعة عدة فرائض ولا جمع تقديم ولا جمع تأخير ولا كان الصلاة منفردة، وسواء كان جماعة ولا فرادة. نعم، بينما الأذان إذا كانت عدة صلوات نريد أن نصليها، واحد عليه صلوات ونريد أن يقضيها، يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل الصلاة. أما الأذان فإنما يسن لها إن لم يصلها بفائتة أو مجموعة. فوضحت معك؟
صلى الفرض بعد الفرض مثلا عوض السنة بيصلي فائتة بس
بقيم، بس بإقامة، ما في أذان. أما إذا صلى فوائت ووالى بينها فلا يؤذن إلا للأولى، وكذا إن عقبها بحاضرة بلا فصل طويل. يعني إذا صلى أكثر من فريضة بوقت واحد أو وقت متقارب فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة. لكن لاحظوا معي، هنا يأتي مقتضيان مقابل مقتضي واحد. صليت قضاء صلاة الفجر قبل أذان الظهر بعشر دقائق، انتهيت من الصلاة، كان فاتتك بسبب النوم، بسبب إرهاق، بسبب مرض، انتهيت من الصلاة فدخل وقت صلاة الظهر. طبعا أنت أذنت لصلاة الفجر وما كدت تنتهي من صلاة الفجر حتى أذن، حتى دخل وقت الظهر، هل تؤذن الظهر أم لا؟ هنا صار عندنا مقتضيان، مقتضي الإعلان بدخول الوقت ولو لم تكن إلا أنت، ولو كنت وحدك بل يرفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا بشر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. إذا أذنت ارفع صوتك، وليتردد صدى صوتي الله أكبر بين الأرجاء هنا وهناك. نعم، قال نعم إن دخل وقتها كأن صلى فائتة قبل الزوال وأذن لها، فلما فرغ منها زالت الشمس أذن للظهر للإعلام بوقتها. من صلاة المقتضيين، مقتضي السني وحده كان يكفي الأذان الأول، لكن في مقتضي آخر وهو دخول وقت صلاة الظهر، فدخل وقت ما بعدها فيؤذن لها أيضا. أما أولى المجموعتين أراد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل من الصلاتين، فيؤذن لها دون ثانيتهما ولو لم يوالي بينما ذكر، أذن وأقام للكل، يعني أذانا واحدا ولكل من الصلوات إقامة. إذا لم يوالي أذن لكل صلاة وأقام لكل صلاة. يعني صليت الفجر، بعد أن طلعت الشمس تذكرت أنه في عليك فوائد، صليت ظهرا، دعيت إلى الطعام، تناولت الفطور، قمت لتصلي تقضي صلاة العصر وتؤذن وتقيم وتصلي العصر، ثم بعد ذلك انشغلت بأمر، ثم أردت تصلي المغرب قضاء، تؤذن وتصلي المغرب. لماذا؟ لأن الموالاة غير موجودة، فلكل واحدة أذان وإقامة. وإنما يسن الأذان للرجل، الأذان مشروع ومطلوب من الذكر دون الأنثى، لكن هل يعني ذلك أنه ممتنع عليهن الأذان؟ يباح لها أن تؤذن بحيث تسمع نفسها ومن حولها من النساء، ويكره أن يسمع صوتها الرجال في الأذان، لأنه الأذان يسن الإصغاء إليه. فتنة أذانك فتنة للرجال. يعني مو مشروع، مو مشروع. لذلك أكثر من ذلك حتى من السنة أن ينظر إلى المؤذن. فإذا كنت وقفت أذنتي فمعنى من السنة أن ننظر إليك، وهذا يتنافى مع الشرع. قل للمؤمنين وغضوا من أبصارهم، هذا سيأتي. وإنما يسن الأذان للرجل أي الذكر ولو صبيا بخلاف المرأة والخنثى كما سيأتي. ويسن لكل مصل، اسمع، ويسن لكل مصل ولو منفردا عن الجماعة ولو سمع الأذان من غيره، كما في التحقيق وغيره، الأذان يسن لكل منهم، ويكفي في أذان منفرد إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام، فإنه يسن يسمع ما حوله. ويسن أيضا لجماعة ثانية، صلينا هنا خلصت الصلاة وانتهى وخلص الجماعة، جاء جماعة ثانية يؤذن ويقام لها، لكن لا يؤذن عن المؤذن، وإنما يؤذنون بحيث يسمعون بعضهم فقط. نعم. ولجماعة مع رفع الصوت وإن كرهت، كأن يكون المسجد غير مطروق ويسمي جماعة ثانية ولم يأذن لهم.
ويسمي أيضا جماعة ثانية مع رفع الصوت وإن كرهت،
من كرهت الجماعة، لأنه هذا الموضوع يغيب عن أذان كثيرين. شوفوا أخواني أديش الإسلام حريص على منع الفتنة. المسجد نوعان، مسجد مطروق ومسجد غير مطروق. المسجد المطروق المسجد الذي تفتح أبوابه من الظهر إلى العشاء، يدخله المصلون ولا يتوقف ولا يغلق، بحيث من أول الوقت إلى آخر، مثل مسجد بني أمية، مثل مساجد الأسواق، جامع زين، هذه المساجد التي تظل أبوابها مفتوحة والجماعات تتوالى فيها لأنها في الأسواق لأنها مطروقة. هذا المسجد تشرع فيه تكرر الجماعة، يشرع فيه تكرر الجماعة. لكن المسجد الخاص غير مطروق، صغير ويفتح فقط للصلوات الخمس ثم يغلق لأنه ما حد يطرقه. إذا دخلت الجماعة الثانية لا يحل لهم أن يعقدوا جماعة حتى يستأذن الإمام. لماذا؟ لأنه قد يفتعل البعض منهم، وهذا الشيء موجود للأسف بين المسلمين، يفتعلون التأخر حتى لا يصلوا وراء هذا الإمام، يصلون وراء إمام آخر، فبصير الجماعة متنازعة متخاصمة، هدول جماعة الإمام فلان هدول جماعة الإمام فلان. فالمسجد غير المطروق تكره فيه الجماعة الثانية إلا بإذن من الإمام. فلو كانت الجماعة الثانية مكروهة شرع الأذان. عرفت الشاهد وين؟ تمام؟ نعم، إن كانت الجماعة الأولى أذنوا وصلوا جماعة أو فرادى وذهبوا لم يسمى للجماعة الثانية رفع الصوت، بس يسمعون أنفسهم، بل يسمى لهم عدم رفع الصوت لئلا يتوهم السامعون أنه أذن للصلاة. يعني مثلا بعد صلاة الظهر بساعة ساعة وربع يؤذن على من مسمع الناس، شو بيقول لحالهم؟ دخل العصر. ما ينبغي أن يرفع الصوت. ويسمى أيضا لأجل فائتة، شوفوا الدليل، الدليل حديث صحيح، لأن بلالا كما رواه مسلم أذن للصبح لما فاتته صلى الله عليه وسلم حين نام بالوادي، كان عائدا من إحدى غزواته، نام بواد كثير الإضاءة، وأوصوا من يوقظهم، اللي أوصوا من يوقظهم كما نام، كانوا متعبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا من هذا الوادي ويصلوا في مكان آخر، وقال يعني هذا الوادي ليس فيه بركة، فيه غفلة عن الله عز وجل. خرج من الوادي وفي المكان الآخر، وكانت قد فاتت صلاة الفجر، أمر بلالا أن يؤذن مع أنه الأذان الفجر وين صفى؟ راح الفجر طلعت الشمس، فأمر بلالا أن يؤذن حين نام الوادي وأصحابه عنها إلى طلوع الشمس. دل ذلك على أن الأذان إذن ليس فقط للإعلام بدخول الوقت، بل سنة من سنن الصلاة. فإن اجتمع فوائد، إنسان في عليه فوائد ويريد أن يصليها مع بعضها، قال وأراد أن يوالي فيما بينها متوالية، أو أراد أن يجمع تقديما أو جمع تأخير ووالى بين صلوات جمع التأخير، أذن للأولى وحدها وأقام للكل، يعني يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة. أما الأولى فاتباعا لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بسند فيه انقطاع، صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. قال أذن أذانا واحدا وصلى العصر والمغرب، لكنه معتذر لما مر من أنه أذن للفائتة. أما الثاني فلما صح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين. نعم. شو يصب الأول أما الأولى؟ شو يعني؟ رجعوا العبارة نشوف. أتى بمثالين لمشروعية أذان واحد لصلوات متعددة متوالية. المثال الأول قال إذا اجتمع فوائد، هذه الصورة الأولى. والمثال الثاني إذا جمع تقديما أو تأخيرا، هذه الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فدليلها حديث يوم الخندق لما قضى العصر وصلى بعدها المغرب، أذن أذانا واحدا وأقام لكل من الصلاتين. وأما بالنسبة للجمع فهو صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة وأقام لكل من الصلاتين. وتستحب الإقامة وحدها للمرأة لنفسها وللنساء، يعني المرأة تقيم لصلاتها وتقيم لصلاة جماعة النساء، والخنثى يقيم لصلاته ولجماعة النساء وهو بينهن إماما وليس مقتديا. أما للرجال فلا. أما الأذان فلا يندب للمرأة مطلقا، فإن أذنت سرا لها أو لمثلها أبيح، أو جهرا فوق ما تسمع صواحبها، وثمة من يحرم نظره إليها حرم للافتتان بصوتها. لاحظوا هنا قال حرم، يمكن إذا غنت مو حرم. ليش بقى؟ لأن الإصغاء للغناء أنت ممنوع عنه، أما الإصغاء للأذان أنت مأمور به، فصرت أنت مأمورا بأن تفتتن. صار تناقض وتعارض بين أمر ونهي بسبب ارتكاب المرأة لذلك. قال وإنما جاز غناؤها مع استماع الرجل لها لأنه يكره له استماعه إن أمن الفتنة، والأذان يسمع استماعه، فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع. وأيضا فالنظر للمؤذن حال الأذان سنة، فلو جوزناه لها لأدى إلى الأمر بالنظر إليها، وهذا مما فيه تعارض مع مبادئ الشرع الحنيف ومخالفة للتوجيهات العامة في المبادئ الشرعية. طيب هل يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية؟ قال لا، لكن لو رفعت صوتها بالتلبية لم تنهى، وإنما جاز لها رفع صوتها بالتلبية لفقد ما ذكر، مع أن كل أحد ثم مشتغل، مع العلم بأنه لما هي بتلبي نحن ما أنا مطالبين بأن نصي لتلبيتها ولا بأن نكرر لها ولا أن نستمع لها، بل كل من يعي مشغول بتلبيته نفسه. التلبية مو جماعية، يعني مو المطلوب منا أن يلبي واحد ويردد الجماعة، لا، والتلبية لا يسمى الإصغاء إليها وتسمى حتى للمرأة بخلاف الأذان. وإذا ذكر الخنثى ويستحب أن يقال في الصلاة المسنونة جماعة غير المنذورة وغير الجنازة كصلاة عيد وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر حيث ملي وجماعة له ولمن ولم يكن تابعا للتراويح الصلاة جامعة. يسن إذا أردنا أن نصلي صلاة شرع جماعة يعني صلاة العيد صلاة التراويح صلاة الكسوف صلاة الخسوف صلاة الاستسقاء الوتر التي شرع جماعة مثل وتر رمضان نقول الصلاة جامعة. نعم ويجوز رفع الصلاة جامعة ويجوز نصبهما الصلاة جامعة. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر والصلاة جامعة مفعول لفعل محذوف وجامعة يا حال يصف مفعول مطلق. نعم ورفع أحدهما ونصب الآخر. يجوز أيضا أن يقول الصلاة جامعة الصلاة خبر هذه الصلاة جامعة حال يورد ذلك في صحيحين في كسوف الشمس وقيس به الباقي ويغني عن ذلك الصلاة يعني إيت الصلاة وهلموا إلى الصلاة أو الصلاة يرحمكم الله. ومحله عند الصلاة يعني متى ننادي عندما يقوم الإمام ليصلي قبل ساعة لا ولا قبل خمس دقائق وإنما قبيل الصلاة مباشرة وينبغي جعله عند أول الوقت أيضا ليكون بدلا عن الأذان والإقامة. وخرج بما ذكر النافلة التي لم تصل جماعة واحد يصلي ركعتين سنة تحية المسجد يقول الصلاة جامعة لا أو سنة الظهر القبلية الصلاة جامعة كذلك لا التي لم تشرع فيها الجماعة أصلا ولا المنذورة ولا صلاة الجنازة لا يقال صلاة جامعة يقول صلاة الجنازة يرحمكم الله فلا يسأل فيها ذلك لأن مشيعين جنازة حاضرون فلا حاجة لإعلامه. ثم قال وشرط صحة الأذان نتابع إن شاء الله في درسنا القادم. ففي أسئلة فضل سألوا بالسنة
يصلي هو السنة إني أصلي
هل شو بيقتدي فيها بسنة بيقتدي فيها؟ لا يا أخي صلاة السنة مشروعة فرادة مو سنة مو جماعة هذا تكلف ما له وصل. هل الصحابي صلوا صلاة السنة الظهرية القبلية أو البعدية جماعة؟ لا ولا حتى الضحى لكن بعض من المرات قاموا يصلون ليس ما ثمة ما يمنع أما أن نجعلها ديدنا ونقوم يا جماعة قوموا صلي صلاة الضحى جماعة قالوا هذه بدعة لم تشرع على هذه الشكل. لو فعلها مرة لا ليس به بأس بل قالوا إن اجتماع الناس إلى قيام الليل خارج رمضان هو بدعة لأن قيام الليل يكون كل واحد في بيته ورجعوا. وأكثر من ذلك تخصيص ليلة بقيام الليل بدعة وقد قرأناها هنا ومنهي عنه تخصيص ليلي. أخواننا لا يصرون إلا أن يخالفوا الفقه في هذه المسألة. يا أخي في عندنا فقه مو هوى مو رغبة شخصية نفسية يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج عن هذا إلا بذنب المغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وجارة من تقول يا كريم يا عزيز وغفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.